بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الهبات قال الحافظ النووي رحمه الله: باب العمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الهبات: باب العمرة. العمرة غير العمرة، فالعمرة هبة وعطية. تقول: أعمرتك هذه الدار، أو جعلت لك هذه الدار عمرك، أو ما حييت أو ما بقيت لك ولعقبك ولعقبك، فهذه هبة لازمة ولا ترجع للواهب، وإذا مات تورث عن الموهوب له. والعمرة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام، هذا مما أقره الإسلام. نعم، ولا ألفاظ ثلاثة سيأتي كلام. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.
نعم، قال العلماء: العمرة لها ثلاثة ألفاظ. الأول أن يقول: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، هذه لازمة ولا ترجع إلى الواهب مطلقا. واللفظ الثاني أن يقول: أعمرتك ما حييت أو ما عشت أو ما بقيت، ولا يقول: لك ولعقبك. وهذه أيضا الصواب من قول العلماء أنها له ولعقبه، لا ترجع إلى الواهب بعد موته، وقيل بل ترجع إلى الواهب بعد موته. اللفظ الثالث أن يقول: أعمرتك، وهذه أيضا متنازع فيها بين العلماء، قيل إنها ترجع إلى الواهب بعد موته، وقيل إنها لا ترجع، والأظهر والله تعالى أعلم أنها لا ترجع في جميع هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، لا يقص على هذا الإيجار الدائم لأنه بيكون للشخص ولعاقبه أيضا في القانون.
في الإيه؟
الإيجار الدائم بيكون للشخص ولعاقبه.
ما في شيء اسمه إيجار دائم.
اللي هو متعارف عليه باسم
الإيجار. إما إيجارة وإما تمليك.
هو بينتهي بموت عقبه يا شيخ.
لا، لابد في الإيجار من تحديد زمن معين. أنا نعرف متى نعرف متى سيموت عقبه عشان الناس عارفه عشان نعدل فيه وقت.
أنا أقصد لا تقص على نفس هذه الصورة، ما هو مش عارفين برضو شو عقبه ويموت إمتى.
لا لا، هذا إما تؤجر وإما تمتلك. إيجار ينتهي بالتمليك لا يجوز، عقد ينفع، وإيجار دائم بدون تحديد مدة خطأ. لابد من تحديد المدة.
تحدد إيش؟
كيف تحدد؟
بموت عقبه زي دي بالضبط.
هل ندري متى سيموت عقبه؟
زي دي بالضبط إيش؟ لما ندريش برضو هنا
هذا خلاص
أيوه لحد ما ينتهي عقبه.
هذا ما له علاقة، هذا لا حكم جاء في السنة، لكن الإيجار ما جاء في السنة شيء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا
في أيضا جور على المالك. المالك لا، واحد عنده دكان ومعطل على هذا الشخص، إيجار له ولعاقبه وعاقب عاقبه وعاقب عاقبه، خلاص هذا الدكان هذا أصبح الملك لهذا الرجل خلاص للمؤجر، كما كان يفعل القذافي الخبيث، يقول الدار لساكنها والسيارة لقائدها، ممشي وعي قريب، سكنت في الدار تبقى ملكك، أجرت السيارة تبقى ملكك. حتى يقول أن في ليبيا كانوا يكتبون هذه على لفتة الطرقات. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
قول جابر رضي الله عنه في هذه الرواية يحتمل أنه رجع عن فهمه الأول. الأول ماذا قال في الرواية التي قرأتها من قبل؟
العمرة لمن وهبت له مرفوعة.
لا، إلا قبله، الحديث السابقة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنية. قال أبو سلمة لأنه أعطي عطاء أو أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث.
قول جابر في هذه الرواية يحتمل أنه رجع عن فهمه الأول الذي قال فيه إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، ربما أنه رجع عن هذا رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن أبي عبد الله بن حرام الأنصاري. ويحتمل أنه يرى أنه من قال أعمرتك كذا وكذا وليس فيه تقييد بأنه يقول له ولعقبه، ثم تنتقي إلى عقبه ورثته ويتمتع بها مدة عمره فحسب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا رضي الله عنه.
طارق هذا كان أمير على المدينة من قبل عبد الملك بن مروان. طارق بن من
هو؟ طارق بن عمرو ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير.
طارق بن عمرو بعد ابن الزبير.
نعم.
ابن الزبير هل كان له ولاية؟ كان له ولاية، لذلك ما فعل ابن الزبير. هل يعد خروجا أم ليس بخروج؟ ليس بخروج، لأنه كان له ولاية على الحجاز. ما هي الحجاز؟ مكة والمدينة والطائف. كان له ولاية وسلطان، يعني مثل ما حدث في مصر، هذا يعني شيء وقع تغلب، وقع تغلب، ليس خروجا كما يقول المنحرفون. الحاصل أنه أن ابن الزبير لا يحتج فيه على جواز الخروج على الأئمة والولاة. نعم.
فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر رضي الله عنه، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة.
قوله فدعا جابر، أقرأ هذه الدواية، فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة. ما قبلها؟ ماذا قبلها؟ طارق هذا
أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفيت بعده وتركت ولدا له وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا رضي الله عنه فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها، فقضى بذلك طارق
صاحبها. نعم. هذا يدل على أن جابرا رضي الله عنه رجع عن قوله الأول برجوع العمرة لمن؟ للواهب أم الموهوب؟
للواهب.
إذا لم يعمرها له ولعقبه، أما إذا أعمرها له قال لك ولعقبك خلاص تصبح لعقبه أيضا. نعم. معنى الوقت
بس هو 15 دقيقة.
طيب الوصية.
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الوصية. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن
قول الإمام مسلم كتاب الوصية. الوصية مشتقة من وصيت الشيء أو وصيته إذا وصلته أو وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل ما كان في حياته بما بعد مماته، فيتصل عمل الميت بما كان في الحياة. وسيأتي بأن الحقوق المتعلقة بالتركة أو بالإرث ثلاثة. نعم.
قال حدثني أبو خيثمة زهير
هذه الوصية ولا تعبتك؟
ليش
وقفتك شان؟
لا لا أبدا متعبان.
هل يقدم كما في الآية من بعدي يوصى بها أو دين؟ هل تقدم الوصية على الدين ولا الدين الأول؟
دينما.
المعروف الدينما. طب والآية
يجمع بينها وبين الحديث.
نقدم الحديث يعني على الآية
أو ليست على
بالجمع بين الأدلة.
يوصى بها أو دين أو دين
أو على الترتيب.
شوف لا 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 تفسير الآية بل يوصى بها أو دين. نعم. أوه. عندك باب باب الحث على الوصية
لسه جاي موجود هنا في نسخة شفنا
النسخة هذه في نسخة
العقيدة باب الحث على الوصية
العقيدة
قال
حديث برهان.
قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نميس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقول يريد أن يوصي فيه. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث.
الحقوق المتعلقة بالتركة متعددة. فأول شيء يبدأ به فيخرج من رأس المال أول شيء ماذا؟ ما يتعلق بتجهيز الميت والكفن وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر. ثم بعد ذلك تخرج الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش يعني قيمة المعين المتعلق برقبة الجاني. ثم الديون المطلقة المرسلة سواء كانت لله كالزكاة أو النذر أو الكفارة أو إذا كان وجب عليه الحج يخرج عنه حجة وحج عنه. إذا كان في حياته كان قادرا على الحج ولم ينشط وكسر عن الحج فعند الحنابلة أنه تخرج له حجة يحج عنه يخرج منه لكثير مال يحج عنه. هذا شيء غافل عنه كثير من الناس كثير من الناس. فإنها لا تؤخذ من رأس المال قبل قسمة التركة ثم تخرج بعد ذلك الديون التي لآدميين عفوا فإنها تؤخذ من رأس المال قبل قسمة التركة ثم تخرج بعد ذلك الديون التي لآدميين ثم تنفذ الوصايا والوصية تنفذ فيما دون الثلث كما سيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام فالثلث هو الثلث الكثير. والوصية لابد أن تكون لأجنبي والمراد به غير الوارث. فلو كان رجلا له أخ وله أبناء فلو أن يوصي لمن؟ للأبناء وللأخ. للأخ إذا لم يكن هناك طالما له فرع والد ذكر يوصل الأخ لا بأس، لأن الأخ غير وارد. فإذا أوصى لوارد تنفذ الوصية ولا تنفذ؟ لا تنفذ إلا إذا أجازه الوردة، قال نحن لا بأس أعطي، إذا أجازه لا بأس، وكان بشرط أن يكون الوردة راشدين، يكون راشدين ليس سفهاء، لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وإذا ملك الإنسان مالا كثيرا فيستحب أن يوصي ولا لا يوصي؟ إذا كان المال كثير يوصي، ولكن يوصي بما دون الثلث. فذلك إذا كان له ورثة محتاجون فقراء فله أن يوصي بأقل من الثلث. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال لو أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالثلث والثلث كثير. فالأوصى جمع من السلف بأقل من الثلث، منهم من أوصى بالخمس ومنهم من أوصى بالثلث، مثل الصديق رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة، يعني لأن الرسول والثلث كثير أفضل إذا أوصى في أعمال خيرية، مثلا شقة لطلبة العلم، فدان لطلبة العلم أو كذا، فهذا لا يكون ثلث مال، هذا إذا كان عنده مال كثير. أما كان إن كان ليس عنده مال كثير يعني يكفي أبناءه فقط فلا يوصي. واختلفوا في من ليس له وارث هل يوصي في ماله بأكثر من الثلث أو لا، ليس له أي وارث، سيرجع المال إلى الإرث إلى بيت المال، هل له أن يورث بأكثر من الثلث في هذه الحالة؟ قول الأول لا يوصي بأكثر من الثلث، ولو لم يكن له وارث لأن بيت المال وارث من لا وارث له، وهذا يضر بيت المال. القول الثاني أنه لا بأس إذا لم يكن له وارث أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن بيت المال حافظ وليس بوارث، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. والأظهر والله أعلم القول الأول لعموم الحديث، وأن بيت المال وارث من لا وارث له وليس بحافظ. والله تعالى قدم الوصية على الدين في كتابه، في كتابه العظيم في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى أن قال سبحانه من بعد وصيتي يوصين بها أو دين. ما الحكمة في ذلك؟ قرأت ما هو؟
البغوي هذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية، معنى الآية الجمع للترتيب، وغير ذلك أن الميراث
معنى الآية ماذا؟
الجمع للترتيب
أو حتى ولو أو
نعم.
على التخيير يعني؟
لا ليس على التخيير، في مراجعة الكلام بعطوفا أن هذا تنبيه على
على ماذا؟
قال معطية والذي أقول في هذا إنه قدر الوصية هي أقل لزوما من الدين اهتماما بها ونبه إليها.
لماذا؟
كما قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة،
يعني لأن الدين له من يطلب به، أما الوصية قد لا يوجد من يطلبها، من يطلبها، فقدمت الوصية من هذا الباب والله أعلم. وكل هذه علة اجتهادية ليست نصية، قد يتساهل في الوصية فلا تنفذ بخلاف الدين في من يطلب به الدين، صاحبه يأتي يقول لي كذا وكذا. والوصية تكون واجبة وقد تكون مستحبة. متى تكون الوصية واجبة؟ إذا كان الميت عليه ديون أو عنده ودائع ولا يوجد بينة، هذا مهم جدا، إذا كان عنده ديون لأحد ليست مكتوبة، أو كان عنده أمانات ودائع ومن يحفظ الأمانات والودائع، يجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع العقول. عندك مثلا شيك لشخص أو وصل أمانة شخص، يجب أن تكتب هذا في الوصية، لأن ممكن يكون هذا بصمة فقط، ها بصمة فقط لا يوجد فيه اسم. طب إذا مت ماذا يفعل الناس؟ أو تتخلص ضد الناس حقوقهم قبل أن تموت وتريح نفسك وتستلم. هذا يقع بسبب نزاعات شديدة جدا، في بصمة مش عارفين بصمتنا، عنده ورق أو عليه مال أو له مال، يأتي أحد يقول لي مال عند أبيك وأنت خاف على أبيك، وليس هناك أي توثيق، لا شهود ولا كتابة ولا إقرار ولا أي شيء، ماذا تفعل؟ ها؟ الحقيقة ليس هذا لا يعد حقا أصلا، لكن الناس يخافون على أبائهم ويخافون، أو المطلوب الإنسان يوثق هذا ويكتب هذا ما يضره. ولو أنك تثق فيه تعطيني 100,000 أشغلها لك، ولو تثق فيه ما الإشكال أنك تكتب إذا مت أنت وهو تستريح وتريح. فتكون واجبة إن كان عنده ديون أو عنده ودائع للناس ولا يوجد بينة، فحينئذ تجب الوصية حتى لا تضيع الحقوق. أما إذا لم يكن له ولا عليه شيء وإنما يريد أن يوصي في عمل الخير فكالوقف، وهذا من أفضل الأعمال، يعني غفر عنها كثير من الناس أن يوقف شيئا، وهذا في بر الحرمين كثير، يعني أكثر القصور التي بجوار الحرم هذه وقف الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وغيره من الأمراء هنا. وكان حتى بلاد المغرب إلى يوم من هذا، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أوصى لهم، كان يقبضون أموالا إلى، يعني وأنا في السعودية سمعت عن هذا لمدة قريبة. فالوقف هذا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ففي فضل كبير مع أنه غير مشتهر عندنا للأسف هنا. أما إذا لم يكن له ولا عليه شيء فيريد أن يوصي في عمل الخير والبر، هذا مستحب خشية أن يغشاه الموت فيفوته هذا الخير، وهذا هو الصواب. الإنسان إذا جاءه الموت، الصدقة عند موتك ولا قبل ذلك أفضل؟
قبل،
حين تقول أن تشحيح تشح بها النفس هذه أفضل. أما عند الموت كل بتصدق خلاص مقبل على الموت. وقيل إنها واجبة مطلقا أخذا بظاهر قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، وفي لفظ فيبيت 3 ليال. وقال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا فيه من قول عبد الله بن عمر حيث بادر بكتابة وصيته امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا يعني واجب؟ يعني الكتابة نفسها هل هي واجبة بالنسبة للديون؟ إذا كانوا في التجارة مع بعض مثلا هل يجب؟
يستحب.
لا يستحب، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمنى أمنك. في الحقيقة في هذا الزمن ومع ضعف ورقة الديانة عند بعض الناس نستطيع أن نقول كثير من الناس يعني الكتابة أفضل شيء. اكتب هتشارك واحد أو قريبك أو غيره اكتب، حتى إذا تنازعتم ترجع لهذا المكتوب ولا يكون هناك نزاع. انتهى الوقت
تقريبا
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 720 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الهبات قال الحافظ النووي رحمه الله باب العمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، قال الإمام قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب الهبات باب العمرة. العمرة غير العمرة، فالعمرة هبة وعطية، تقول أعمرتك هذه الدار أو جعلت لك هذه الدار عمرك أو ما حييت أو ما بقيت لك ولعقبك ولعقبك، فهذه هبة لازمة ولا ترجع للواهب، وإذا مات تورث عن الموهوب له. والعمرة كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام، هذا مما أقره الإسلام. نعم، ولا الفاظ 3 سيأتي كلام عنها. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه
يعني قال العلماء العمرة لها ثلاثة ألفاظ الأول أن يقول أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك هذه لازمة ولا ترجع إلى الواهب مطلقا واللفظ الثاني أن يقول أعمرتك ما حييت أو ما عشت أو ما بقيت ولا يقول لك ولعقبك وهذه أيضا الصواب من قول العلماء أنها له ولعقبه لا ترجع إلى الواهب بعد موته وقيل بل ترجع إلى الواهب بعد موته اللفظ الثالث أن يقول أعمرتك وهذه أيضا متنازع فيها بين العلماء قيل إنها ترجع إلى الواهب بعد موته وقيل إنها لا ترجع والأظهر الله تعالى أعلم أنها لا ترجع في جميع هذه الأنواع الثلاثة. نعم.
شيخنا بارك الله فيك لا يقص على هذا الإيجار الدائم لأنه بيكون للشخص ولعاقبه أيضا في القانون.
في الإيه؟
الإيجار الدائم بيكون للشخص ولعاقبه.
ما في شيء اسمه إيجار دائم.
اللي هو متعرف عليه باسم
الإيجار. إما إيجارة وإما تمليك.
هو بينتهي بموت عقبه يا شيخ.
لا لابد في الإيجار من تحديد زمن معين. أنا نعرف متى. نعرف متى سيموت عقبه عشان الناس عارفين عشان نعدل في الوقت.
أنا أقصد لا تقص على نفس هذه الصورة ما هو مش عارفين برضو شو معاقبه ويموت إمتى.
لا هذا إما تؤجر وإما تمتلك. إيجار ينتهي بالتمليك لا يجوز عقد ينفع وإيجار دائم بدون تحديد مدة خطأ. لابد من تحديد المدة.
تحدد إيش؟
كيف تحدد؟
بموت عقبه زي دي بالضبط.
هل ندري متى سيموت عقبه؟
زي دي بالضبط يا شيخ. احنا ما ندريش برضو هنا
هذا خلاص
ايوه لحد ما ينتهي عقبه
هذا ما له علاقه هذا لا حكم جاء في السنه لكن الايجار ما جاء في السنه شيء نعم
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا
في ايضا جور على المالك المالك لا واحد عنده دكان ومعطل على هذا الشخص ايجار له ولعاقبه وعاقب عاقبه وعاقب عاقبه خلاص هذا الدكان هذا اصبح الملك لهذا الرجل خلاص للمؤجر كما كان يفعل القذافي الخبيث يقول الدار لساكنها والسيارة لقائدها ومشي وعي قبيل سكنت في الدار تبقى ملكك أجرت السيارة تبقى ملكك حتى يقول أن في ليبيا كان يكتبون هذه على لفتة الطرقات نعم
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر الخواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
قول جابر رضي الله عنه في هذه الرواية يحتمل أنه رجع عن فهمه الأول. الأول ماذا قال في الرواية التي قرأتها من قبل؟
العمرة لمن وهبت له مرفوعة.
لا إلا قبله الحديث السابق
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنية. قال أبو سلمة لأنه أعطي عطاء أو أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث.
قول جابر في هذه الرواية يحتمل أنه رجع عن فهمه الأول الذي قال فيه إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ربما أنه رجع عن هذا رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن أبي الله بن حرام الأنصاري. ويحتمل أنه يرى أنه من قال أعمرتك كذا وكذا وليس فيه تقييد بأنه يقول له بأنه يقول له ولعقبه ثم تنتقي إلى عقبه وورثته ويتمتع بها مدة عمره فحسب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا رضي الله عنه.
طارق هذا كان أمير على المدينة من قبل عبد الملك بن مروان. نعم. طارق بن من؟
هو طارق بن عمرو وله عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير.
طارق بن عمرو بعد ابن الزبير؟
نعم.
ابن الزبير هل كان له ولاية؟ كان له ولاية لذلك ما فعله ابن الزبير هل يعد خروجا أم ليس بخروج؟ ليس بخروج لأنه كان له ولاية على الحجاز. ما هي الحجاز؟ مكة والمدينة والطائف. كان له ولاية وسلطان يعني مثل ما حدث في مصر هذا يعني شيء وقع تغلب ليس خروجا كما يقول المنحرفون. الحاصل أنه أن ابن الزبير لا يحتج فيه على جواز الخروج على الأئمة والولاة. نعم.
فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر رضي الله عنه فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة.
قوله فدعا جابر، أقرأ هذه الرواية، فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة. ما قبلها؟ ماذا قبلها؟ طارق هذا
أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا له وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا رضي الله عنه فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق
صاحبها. هذا يدل على أن جابرا رضي الله عنه رجع عن قوله الأول برجوع العمرة لمن؟ للواهب أم الموهوب؟
للواهب.
إذا لم يعمرها له ولعقبه، أما إذا أعمرها له قال لك ولعقبك خلاص تصبح لعقبه أيضا. ما معنى الوقت؟
لسه هو 15 دقيقة.
طيب الوصية.
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الوصية. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن
قول الإمام مسلم كتاب الوصية. الوصية مشتقة من وصيت الشيء أو وصيته إذا وصلته أو وصلته، وسميت وصية لأن الميت يصل ما كان في حياته بما بعد مماته، فيتصل عمل الميت بما كان في الحياة. وسيأتي بأن الحقوق المتعلقة بالتركة أو بالإرث ثلاثة. نعم.
قال حدثني أبو خيثمة زهير
هذه الوصية ولا تعبتك؟
ليش
وقفتك شوين؟
لا لا أبدا
متعبين. هل يقدم كما في الآية من بعدي يوصى بها أو دين؟ هل تقدم الوصية على الدين ولا الدين الأول؟
الدين أول
المعروف الدين أول. طب والآية
يجمع بينها وبين الحديث
نقدم الحديث يعني على الآية
أو ليست على
بالجمع بين الأدلة
يوصى بها أو دين أو دين
أو على الترتيب
شوف لا 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 تفسير الآية بل يوصى بها أو دين. نعم عندك باب باب الحث على الوصية
لسه جاي موجود هنا في نسخة شغل
في النسخة هذه في نسخة
العقيدة باب الحث على الوصية
العقيدة
قال
حبايا سبرهان.
قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نميس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث.
الحقوق المتعلقة بالتركة متعددة. أول شيء يبدأ به فيخرج من رأس المال أول شيء ماذا؟ ما يتعلق بتجهيز الميت والكفن وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر، ثم بعد ذلك تخرج الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش يعني قيمة المعين المتعلق برقبة الجاني، ثم الديون المطلقة المرسلة سواء كانت لله كالزكاة أو النذر أو الكفارة أو إذا كان وجب عليه الحج يخرج عنه حجة يحج عنه، إذا كان في حياتك كان قادر على الحج ولم ينشط وكسر عن الحج فعند الحنابلة أنه تخرج له حجة يحج عنه يخرج منه لكثير مال يحج عنه، هذا شيء غفل عنه كثير من الناس كثير من الناس، فإنها لا تؤخذ من رأس المال قبل قسمة التركة، ثم تخرج بعد ذلك الديون التي لآدميين ثم تنفذ الوصايا، والوصية تنفذ فيما دون الثلث كما سيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام فالثلث هو الثلث الكثير. والوصية لابد أن تكون لأجنبي والمراد به غير الوارث، فلو كان رجلا له أخ وله أبناء فلو أن يوصي لمن؟ للأبناء وللأخ، للأخ إذا لم يكن هناك طالما له فرع والد ذكر فيوصي للأخ لا بأس لأن الأخ غير والد، فإذا أوصى لوارث تنفذ الوصية ولا تنفذ؟ لا تنفذ إلا إذا أجازه الوارث قال نحن لا بأس أعطيه، إذا أجازه لا بأس، وكان بشرط أن يكون الورثة راشدين يكونوا راشدين ليس سفهاء، لما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لا وصية لوارث. وإذا ملك الإنسان مالا كثيرا فيستحب أن يوصي ولا لا يوصي؟ إذا كان المال كثير يوصي ولكن يوصي بما دون الثلث، فذلك إذا كان له ورثة محتاجون وفراء فله أن يوصي بأقل من الثلث. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال لو أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالثلث والثلث كثير، فالأوصى جمع من السلف بأقل من الثلث، منهم من أوصى بالخمس ومنهم من أوصى بالسدس مثل الصديق رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابة، يعني لأن الرسول والثلث كثير أفضل إذا أوصى في أعمال خيرية مثلا شقة لطلبة العلم فدان لطلبة العلم أو كذا، فهذا لا يكون ثلث مال، هذا إذا كان عنده مال كثير، أما كان إن كان ليس عنده مال كثير يعني يكفي أبناءه فقط فلا يوصي. واختلف في من ليس له وارث هل يوصي في ماله بأكثر من الثلث أو لا، ليس له أي وارث، سيرجع المال الإرث إلى بيت المال، هل له أن يورث بأكثر من الثلث في هذه الحالة؟ قول الأول لا يوصي بأكثر من الثلث، ولو لم يكن له وارث فإن بيت المال وارث من لا وارث له، وهذا يضر بيت المال. القول الثاني أنه لا بأس إذا لم يكن له وارث أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن بيت المال حافظ وليس بوارث، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. والأظهر الله أعلم القول الأول لعموم الحديث، وأن بيت المال وارث من لا وارث له وليس بحافظ. الله تعالى قدم الوصية على الدين في كتابه، في كتابه العظيم في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى أن قال سبحانه من بعد وصيتي يوصين بها أو دين. ما الحكمة في ذلك؟ قرأت ما هو؟
هذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية، معنى الآية الجمع للترتيب، وغير ذلك أن
معنى الآية ماذا؟
الجمع للترتيب
أو حتى ولو أو
نعم.
على التخيير يعني؟
لا ليس على التخيير، في مراجعة الكلام بعطوفا أن هذا تنبيه على
على ماذا؟
قال معطية والذي أقول في هذا إنه قدر الوصية هي أقل لزوما من الدين اهتماما بها ونبا إليها.
لماذا؟
كما قال تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة،
يعني لأن الدين له من يطلب به، أما الوصية قد لا يوجد من يطلبها، من يطلبها، فقدمت الوصية من هذا الباب والله أعلم. وكل هذه علة اجتهادية ليست نصية، قد يتساهل في الوصية فلا تنفذ، بخلاف الدين في من يطلب به الدين، صاحبه يأتي يقول لي كذا وكذا. والوصية تكون واجبة وقد تكون مستحبة. متى تكون الوصية واجبة؟ إذا كان الميت عليه ديون أو عنده ودائع ولا يوجد بينة، هذا مهم جدا، إنسان كان عنده ديون لأحد ليست مكتوبة، أو كان عنده أمانات ودائع ومن يحفظ الأمانات والودائع، يجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع العقول. عندك مثلا شيك لشخص أو وصل أمانة شخص، يجب أن تكتب هذا في الوصية، لأنه ممكن يكون هذا بصمة فقط، ها؟ بصمة فقط لا يوجد فيه اسم. طب إذا مت ماذا يفعل الناس؟ أو تتخلص ضد الناس فوقها قبل أن تموت وتريح نفسك وتستلم. هذا يقع بسبب نزاعات شديدة جدا، في بصمة مش عارفين بصمة، عنده ورق أو عليه مال أو له مال، يأتي أحد يقول لي مال عند أبيك وأنت خاف على أبيك، وليس هناك أي توثيق، لا شهود ولا كتابة ولا إقرار ولا أي شيء، ماذا تفعل؟ ها؟ الحقيقة ليس هذا لا يعد حقا أصلا، لكن الناس يخافون على أبائهم ويخافون، أو المطلوب الإنسان يوثق هذا ويكتب هذا ما يضره. ولو أنك تثق فيه تعطيني 100,000 شغلها لك، ولو تثق فيه ما الإشكال أنك تكتب؟ إذا مت أنت وهو تستريح وتريح. فتكون واجبة إن كان عنده ديون أو عنده ودائع للناس ولا يوجد بينة، فحينئذ تجب الوصية حتى لا تضيع الحقوق. أما إذا لم يكن له ولا عليه شيء وإنما يريد أن يوصي في عمل الخير فكالوقف، وهذا من أفضل الأعمال، يعني غفر عنها كثير من الناس أن يوقف شيئا، وهذا في بال الحرمين كثير، يعني أكثر القصور التي بجوار الحرم هذه وقف الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وغيره من الأمراء هنا. وكان حتى بلاد المغرب إلى يوم من هذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أوصى لهم، كان يقبضون أموالا إلى، يعني وأنا في السعودية سمعت عن هذا لمدة قريبة. فالوقف هذا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ففي فضل كبير مع أنه غير مشتهر عندنا للأسف. أما إذا لم يكن له ولا عليه شيء يريد أن يوصي في عمل الخير والبر، فهذا مستحب، خشية أن يغشاه الموت فيفوته هذا الخير وهذا هو الصواب. الإنسان إذا جاءه الموت الصدقة عند موتك ولا قبل ذلك أفضل؟
قبل.
حين تخرج أن تشحيح تشح بها النفس هذه أفضل. أما عند الموت كل بتصدق خلاص مقبل على الموت. وقيل إنها واجبة مطلقا أخذا بظاهر قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيت مكتوب عنده، وفي لفظ فيبيت 3 ليال. وقال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا فيه من قول عبد الله بن عمر حيث بادر بكتابة وصيته امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يعني واجب؟ يعني الكتابة نفسها هل هي واجبة بالنسبة للديون؟ إذا كانوا في التجارة مع بعض مثلا هل يجب؟
يستحب.
لا يستحب، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمنى أمنك. في الحقيقة في هذا الزمن ومع ضعف ورقة الديانة عند بعض الناس نستطيع أن نقول كثير من الناس يعني الكتابة أفضل شيء. اكتب اكتب، هتشارك واحد ولو قريبك أو غيره اكتب، حتى إذا تنازعتم ترجع لهذا المكتوب ولا يكون هناك نزاع. انتهى الوقت
تقريبا.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.